بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونفعنا بعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري والابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد بن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وأنوارها وأسرارها وخيراتها الكثيرات، وقد جعلها الرابطة بيننا وبينه، والعلاقة المعنوية العظيمة الكبيرة التي جعل الإخلال بها وتركها علامة البعد والكفر والسخط والعياذ بالله. اللهم حققنا بحقائق الصلاة، واجعلنا عندك من مقيميها وخواص أهلها، وصل وسلم على أكرم مصل وأعظم راكع وساجد جامع المحامد عبدك المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه الأماجد وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد أن ذكر الشيخ عليه رحمة الله الحديث المتعلقة بالمساجد، أخذ يذكر الأحاديث التي تتعلق بعين الصلاة وصفة الصلاة، وقال: باب صفة الصلاة. وأورد حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيحين وكتب الأمهات الست وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيرها، وهو حديث مشهور بحديث المسيء صلاته، وذلك أن خلاد بن رافع جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، جاء في بعض الروايات أنه كالبدوي، فصلى فأخف صلاته أي لم يطمئن في ركوعه وسجوده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ورجع مرة أخرى وعمل مثل الأولى بالتقصير الذي فيها، فيرجع إليه عليه الصلاة والسلام فقال له: قم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكذلك ثالث مرة، فقال: فأعلمني، فعلمه هذا. قال له فكيف أخر التعليم والبيان ثاني مرة وثالث مرة والرجل يتلبس بصلاة فاسدة وهو يرى ويرد ما علم من أول مرة؟ قال فإنه يريد أن يرى مبلغ علمه في الصلاة وأن يتدرك إن كان نسيا في المرة الأولى أو غفل عن أمر يذكره ويقوم به، فتبين له أنه يجهل هذا الأمر وليس على باله أصلا، فعلمه بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يستوثق من وجود الخطأ وما هو الخطأ الذي في صلاته وما الذي يحتاج إلى تنبيهه، فانتظر منه أن يتدارك أمرا فترك في الصلاة الثانية في الصلاة الثالثة، فلما لم يتدارك علما أين موقع الخطأ وما هو الإخلال الذي عنده فعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يجره على ذلك الخطأ ولكن استبان منه خطأه ثم علمه. وقد استخرج منه العلماء فوائد كثيرة وأكثر أركان الصلاة، واستدلوا باستدلالات متعلقة بالصلاة كثيرة. وابن العربي من المالكية سرد له 40 فائدة وسط حديث المسيء صلاته. يقول له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ومعنى الإسباغ الإتمام والإحسان والكمال، يعني أدي الوضوء كاملا. فأسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، وهو من الرباط في سبيل الله. ومعنى إسباغ وإحسان وإتمام على المكاره وقت كراهة النفس له، كمثل أيام البرد والشتاء، ومثل أن يكون فيه جروح ونحوه، ومثل أن يكون مريضا يصعب عليه الإحسان، فحيثما يصعب عليه الإحسان فهو إسباغ على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. قل فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وفيه وجوب استقبال القبلة، وقد تقدم معنا ذلك في شروط الصلاة. وقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكبر، ففيه إثبات وجوب تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وهي عند دخوله للصلاة أن يقول الله أكبر. وبذلك قال الأئمة الثلاثة أنه يجب أن يدخل إلى الصلاة بتكبير بالتكبير، ولا يجزي غير التكبير، فلا يجزي اسم من أسماء الحق غير اسم الله، ولا يجزي معنى من معاني التعظيم غير لفظ أكبر، فلا بد من أن يقول الله أكبر. فلو بدل اللفظ بقول الرحمن أكبر الرحيم أكبر جبار أكبر لم يكفي، لم يصح الدخول للصلاة بذلك. وإن بدل لفظة أكبر بمعنى آخر التعظيم وقال الله أعظم الله أجل لا يكفي ذلك ولا يدخل به الصلاة. وقال الحنفية أن التكبير هو التعظيم والإجلال، فكل لفظ أشعر بالإجلال والتعظيم صح الدخول به إلى الصلاة، أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما إلى ذلك أو الرحمن أو أي شيء. فقال المالكية والشافعية والحنابلة لا بد من لفظة التكبير باسم الجلالة ولفظ أكبر، فيقول الله أكبر. وجاء في الحديث آخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الدخول إلى الصلاة يكون بالتكبير، وهو المعلوم، والعمل عند الحنفية كغيرهم على التكبير عند الدخول إلى الصلاة، كذلك معلوم من موظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. والقائلون بأن المداومة العمل تفيد الوجوب يقولون بذلك، فعلى كل اتفق الأئمة الثلاثة على وجوب التكبير للدخول إلى الصلاة. الله أكبر، فوجب أن ينطق بها نطقا صحيحا، بأن لا يزيد في مد اللام على سبع ألفات، الله، بأن لا يزيد واوا بين لفظ الجلالة وأكبر، يقول الله أكبر كما يقول بعض العوام، كيف أكبر الله أكبر، إيش معنى وأكبر، وأكبر وين ال وين وين خبر المبتدا الله وأكبر، وبعدين الله أكبر، فلا يصح الله أكبر ولا الله أكبر، فيمد لها فيولد واوا فلا يصح، ها ولا أكبر ولا أكبر، أكبر ما يصح، يتغير المعنى، بل لا بد أن يأتي بها صحيحة النطق، وأن تكون حالة استقبال القبلة و الله أكبر، الله أكبر، فيتلفظ بها بحيث يسمع نفسه على الأقل، فلا يصح أن يقولها بقلبه ويصلي، بل لابد أن ينطق ويتلفظ يقول الله بحيث يسمع نفسه. وتكون أيضا إذا كانت الصلاة فرض في حالة قيام، وهذا الذي يغفل عنه بعض المصلين عندما يكون الإمام راكعا، فيأتي بتكبيرة الإحرام أولها في القيام وآخرها وهو في الهوي إلى الركوع، فتبطل صلاته، لابد أن يكون التكبيرة كاملة وهو قائم منتصب الظهر، ثم يكبر تكبيرة أخرى سنة للركوع، فإن أدرك الإمام واطمأن معه حسبت له الركعة، وإلا لم تحسب له الركعة، ويواصل الصلاة مع الإمام ويأتي بركعة بدل هذه الركعة. أما أن يستعجل في الهوي فيهوي قبل أن ينطق بالراء من أكبر فتبطل بذلك صلاته، فلا بد أن يكون قائما وأن ينطق بها باللفظها العربي، فلا يصح بترجمتها بأي لغة، فيقول الله أكبر، و بتقديم لفظ الجلالة على الخبر أكبر، فإذا قال أكبر الله لا يصح، بل تقدم اسم الله أكبر، وتعيين لفظ أكبر فلا يكفي معناه أجل وأعظم، وأن لا يمد الهمزة الأولى فيصير استفهام، بيقول الله أكبر، إيش تستفهمنا الله أكبر، نعم الله أكبر، ما لك، إيش عندك، هذا سؤال، هذا ما هو تكبير، ولا الله أكبر، نعم الله أكبر، إيش عندك شك ولا إيش، ما لك، وهذا ليس تكبير ولكن سؤال واستفهام، الله أكبر، فلا يمد الألف لا في اسم الجلالة ولا في اسم لفظ أكبر، يقول الله أكبر، إيش هذا أكبر، مش أكبر، فيجب أن يحسن النطق بها ولا يسكت بينهما، فيقول الله أكبر، ارجع كبر سواء، صلح صلاة بالموالاة بين اسم الجلالة وبين أكبر، ولا تفصل بينهن، قال الفقهاء عندنا أنه يجوز الفصل بذكر وصف أو وصفين من أسماء الله ذكر الله الرحمن الرحيم أكبر قالوا صحته فضولي ذمت محدك كل الله أكبر كما قال النبي والصحابه بس خل الكل ما نزيد حقك هذه فإذا زاد على ثلاثة أوصاف ما تصح لأنه فرق بين اسم الجلالة واسم أكبر والله الرحمن الرحيم الكريم المنان وأكبر وصلاتك باطلة قل الله أكبر واقتد بالأكبر واقتد بالأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فكبر الله أكبر وما أعظمه من شعار وفيه إشعار باستحضارك عظمة الحق جل جلاله وأنه لا كبير سواه فلا تشتغل بغيره فأنت في حضرته في صلاته اترك الأصغر وخذك الأكبر كن مع الأكبر الله أكبر الله لا إله من كل شيء أكبر من أن يحاط به أكبر فاشتغل به سبحانه وتعالى واحضر قلبك معه في الصلاة الله أكبر فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا جاء تقييده في الروايات بفاتحة الكتاب كما دل عليه الحديث الأخرى التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة وظاهر الحديث ما تيسر معك من القرآن قد ظهر هذه الرواية أن أي شيء يجزيه من القرآن وإن كان الغالب المتيسر على المسلمين الفاتحة فإن أول ما يهتمون بتعلمه وبيأخذه ولكن هذه الرواية مقيدة إنما على هذه الرواية مذهب الحنفية فعندهم يجب في كل ركعة قراءة شيء من القرآن ثلاث آيات فأكثر من أي سورة كان فتصح به الصلاة قال غيرهم لا بد من قراءة الفاتحة بعينها بكمالها سبع آيات كاملات فلا يجزي عنها غيرها قال الإمام أحمد والإمام مالك أن السبع الآيات من عند الحمد وقال الإمام أحمد يسن الإسرار بالبسملة ولا تجب وأن الآيات سبع باتفاقهم فقال إن قوله اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم آية غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية وقال الشافعية بل بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى ثم ست من عند الحمد لله رب العالمين فقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة وليست بآيتين فاتفقوا أنها سبع آيات واختلفوا هل البسملة آية منها أم لا فاستحب البسملة الإمام أحمد بن حنبل واستحب الإسرار بها ولم يرها المالكية وقال الشافعية هي آية من الفاتحة لا تصح الفاتحة إلا بها فيجهر بها الإمام في الجهرية بسم الله الرحمن الرحيم واستدل الحنفية إذن بآية فقرأوا ما تيسر منه وقالوا الأمر للوجوب ولا يجب القراءة إلا في الصلاة فيجب أن يقرأ في الصلاة ما تيسر من القرآن ثلاث آيات فأكثر من أي سورة واستدل غيرهم بما جاء في النصوص من تعيين فاتحة الكتاب وقال بسقوطها في الركعة الثالثة والرابعة الهادوية ويقولون أنه يأتي بدلها بالتسبيح فيسبح والجمهور على أن الفاتحة في جميع الركعات سواء ثالثة أو رابعة أو أولى أو ثانية لا فرق، فيجب في كل ركعة أن يقرأ الفاتحة التي هي أم القرآن والتي جمعت أسرار القرآن. لم يذكر في الحديث دعاء الاستفتاح، لكن في رواية قد يشير إليها الشيخ فيها إشارة إلى أنه يحمد ويكبر، ففيه أنه بعد التكبير يحمد الله، وذلك هو الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. وقال ثم اركع بعد أن يقرأ ما معهم القرآن. جاء في رواية ستأتي معنا اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، بأم الكتاب ثم بما شئت، فدل على وجوب الفاتحة أولا ثم ما شئت، فهذا هو التخير. فما زاد على الفاتحة لا يجب قراءته بالاتفاق، وإنما يسن في الركعة الأولى والثانية أن يضيف إلى الفاتحة سورة من القرآن أو بعض سورة، وسورة كاملة أفضل من البعض. وعامة ما روي عنه في صلاته أنه يقرأ سورة في الركعة أو يقسم السورة بين الركعتين، ولم يثر عنه قراءة في أثناء السور من أثناء السور في صلواته الجهية التي وصل إليها صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقرأ السورة كاملة في الركعة أو يقسم السورة بين الركعة الأولى والثانية. تمام. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا محل إخلاله بالطمأنينة، وفيه إيجاب الطمأنينة في الركوع. ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما، وجاء بعدد من الروايات. ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، والطمأنينة أن يكون ساكن الأعضاء غير متحرك بمقدار سبحان الله فأكثر، ولا تكون الطمأنينة أقل من تسبيحة، واستقرار كل عضو محله بمقدار سبحان الله والطمأنينة الواجبة، وأرباب الحضور مع الله تعالى في طمأنينة دائمة، فيكونون أبعد الناس عن العبث واللهو. قال حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا بعد السجدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك. كيف يفعل ذلك؟ يرجع ثاني مرة يفعل مثل هذا، غير تكبيرة الإحرام معلومة، تكبيرة الإحرام ما يحتاج إلى يبين أنه هذيك لأجل الدخول في الصلاة، الباقي هو الذي يتكرر غير تكبيرة الإحرام. نعم. يقول في حديث رفاعة، هذا راوي الحديث رفاعة بن رافع، والذي تخلف علمه النبي عمه خلاد بن رافع، وهو سيدنا رفاعة هذا من أهل بدر وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. رفاعة بن رافع كان مع سيدنا علي في وقعة الجمل في صفين. يقول في حديث رفاعة عند أحمد وبن حبان حتى تطمئن قائما، هنا حتى تعتدل قائما، في هذه الرواية حتى تطمئن قائما، في لفظ الإمام أحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني التي انخفضت حالة الركوع ترجع إلى الاعتدال والقيام. وفي رواية النسائي وأبي داود إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمر الله ثم يكبر الله عند تكبيرة الإحرام ويحمده. قال فإن كان معك قرآن، يشعر بأن المراد بقوله يحمده غير القراءة وهو دعاء الافتتاح سواء، ويثني على الحق تعالى. في رواية النسائي أيضا أبي داود فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، يعني عوض عن القراءة. قال الشافعية لابد أن يكون الذكر للعاجز عن قراءة الفاتحة بأن يكون أسلم مثلا، فإنه يأتي بدل الفاتحة بالذكر، فاشترطوا أن يكون حروف الذكر الذي يأتي وهي لا تقل عن حروف الفاتحة، فيكرر مثل قوله وهو الأفضل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكررها سبعا فتكون قريبا من حروف الفاتحة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله الحمد لله، فتكون بدل القراءة للعاجز عن قراءة الفاتحة. وقال فاحمد الله وكبره، يعني إذا ما معك شيء من القرآن وكبره وهلله. وفي رواية أبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله لابن حبان ثم بما شئت سواء. فسرد لنا هذه الروايات، وفي رواية النسائي حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق ولا التسمية، فدل للجمهور على استحبابهما. وهكذا جاء في رواية الطبراني ثم يقول الله أكبر، وفي أيضا رواية من فعله عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر الله أكبر. قال فإن كان معك قرآن، يعني حاضر معك وإلا تعلم بعد ذلك، والآن إن كان معك حاضر قرآن وإلا فقرأ. وفي دليل على أن الرجل حديث عهد بالإسلام، لذا قال فإن كان معك قرآن فهو في بداية التعليم، لكن في رواية أبي داود فقرأ بأم الكتاب، في رواية الإمام أحمد بن حبان ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، ففيه سنية القراءة بعد الفاتحة بشيء من القرآن. الله أكبر. وفي لفظ الإمام أحمد فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك ثم تكبر وتركع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. فهذه بعض الفوائد المستفادة من حديث المسيء صلاته، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يحسن الصلاة، فانتقل من مسيء إلى محسن بتعليم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن لم يتعرض لذكر التشهد ولا لذكر السلام، لأنها مما أقامها الرجل في كل الثلاث المرات ما قصر فيها. ودليل جباب أحاديث أخر لا إله إلا الله، وقد كانوا يحرصون على إقام الصلاة وإحسانها ورعايتها، وكانوا في أيام بداية التعلم أن الأطفال يقيمهم المعلمون ويلاحظونهم كيف يصلون ويعلمونهم الكيفية في الوضوء بالتطبيق والعمل، ويعلمونهم الكيفية في القيام للصلاة وما يقولون وكيف يكبرون وأين يضعوا أيديهم وما يعملون بالسنن في القيام وكيف يقرؤون الفاتحة، فيلاحظونهم في ذلك ملاحظة ليكونوا ممن يقيم الصلاة على وجهها، فصار في الغافلين من المسلمين أولاد يكبر يصلي السابعة ويصلي العاشرة ويصلي الخمسة عشر ولا مرة واحدة يوم لاحظ صلاته من البداية إلى النهاية. لا إله إلا الله. رزقنا الله تعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره وحسن اجتناب زواجره واتباع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في الغيب، وشهد اللهم حققنا بحقائق الإقبال مع كمال القبول، ونلنا غايات السلوك، اجمعنا بسيدنا الرسول بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.